بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة السادسة في اعتبار جريان الماء عند غسل الوجه واليدين في الوضوء، وقلنا أنه توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول اعتبار الاستيلاء والجريان، أي اعتبار استيلاء الماء على البشرة وجريانه عليها، وقد مر هذا الاحتمال ودليله صحيحة زرارة، ولكن يجرى عليه الماء. الاحتمال الثاني هو أن يكون المعتبر في غسل الوجه واليدين في الوضوء مجرد وصول النداوة إلى البشرة ولو بإمرار اليد عليها. وفرقنا بين هذا الاحتمال على القول به وبين المسح، وقلنا إن دليله موثقة إسحاق بن عمار التي يرويها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد. ووصلنا إلى تقريب الاستدلال بهذه الموثقة على هذا الاحتمال. تقريب الاستدلال أن الإمام شبه الماء بالدهن، وتشبيه الماء بالدهن يفيد كفاية النداوة الواصلة إلى البشرة ولو بإمرار اليد عليها. تقريب الاستدلال بهذه الرواية الموثقة أن الإمام أمير المؤمنين قد شبه الماء في غسل الوجه واليدين بالدهن، وهذا التشبيه يفيد كفاية النداوة الواصلة إلى البشرة ولو بإمرار اليد عليها. ولكن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أن يكون وجه الشبه في تشبيه الماء بالدهن كفاية البلة والنداوة الواصلة إلى البشرة، حينئذ تدل هذه الرواية على أن هذا المقدار من البلة المائية كاف في صحة الوضوء. ولكن لا توجد قرينة على أن ذلك هو وجه الشبه بين الماء والدهن في الرواية، وأن هذا هو المراد بالتشبيه، لا توجد هكذا قرينة. وإنما يحتمل قوياً أن يكون وجه الشبه وقلة الدهن في التدهين، فإنه في موارد التدهين لا يستعمل الدهن إلا قليلا. وعلى هذا الاحتمال لا تكون الرواية دالة على كفاية وصول الرطوبة والنداوة، إنما تكون الرواية بصدد الحديث عن كفاية قلة الماء المستعمل في غسل الوجه واليدين، كما هو مضمون عدة روايات يفيد أنه عند قلة الماء فالراجح أن نستعمل ماء قليلا في الغسل والوضوء. وهذه الرواية التي تشبه الماء بالدهن إنما تكني عن قلة الماء، يعني تفيد أنه ينبغي استعمال ماء قليل عند غسل الوجه واليدين. وبعبارة إن التشبيه إنما هو في الكم والمقدار دون الكيف، ليس التشبيه من جهة إيصال النداوة بالتمسح، بل التشبيه من جهة الكم، وأن الماء الذي يستعمل في الغسل للوجه واليدين ينبغي أن يكون كما الدهن الذي عادة ما يكون قليلا عند استعماله. فالمقصود من الموثقة الكناية عن كفاية الماء القليل في الوضوء. وهذا الاحتمال إذا لم يكن هو الظاهر، احتمال أن الرواية بصدد الكناية عن كفاية القليل من الماء، إذا لم يكن هو الظاهر فعلى الأقل هو قدر متيقن من الرواية بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة، لأن حمل هذه الرواية على الاحتمال الذي استدل به في التقريب، أي حمل هذه الرواية على كفاية إيصال النداوة بالمس، ينافي صحيحة زرارة المتقدمة التي دلت على اعتبار جريان الماء في الوضوء. لدينا صحيحة متقدمة أفادت ولكن يجرى عليه الماء الذي قلنا إن الجريان يستبطن الاستيلاء ضمنا، وهذه الرواية الموثقة إذا حملناها على كفاية إيصال النداوة تنافي الصحيحة المتقدمة، بينما إذا حملناها على الكناية عن كفاية القليل من الماء فلا تنافي الصحيحة المتقدمة. وتوجد قاعدة أنه حينما يتعارض دليلان ويمكن وفي أحد الدليلين احتمالان وعلى أحد الاحتمالين لا منافاة بينه وبين الدليل الآخر، فنجمع بين الدليلين بهذا النحو الذي لا تحصل معه المنافاة ولا نحمله على الاحتمال الذي تحصل معه المنافاة ليكون معارضة. وستأتي تطبيقات متعددة لهذه القاعدة المهمة هنا في هذه الرواية.
هنا الاختيار هذا الاحتمال
مرجح، عندنا رواية صحيحة سنة
بالدليل الآخر،
أي دليل آخر كان مرجح. موثقة إسحاق فيها احتمالان، سلمنا أن فيها احتمالين، الأول أنها بصدد إفادة كفاية إيصال النداوة إلى البشرة كما يستدل المستدل، والثاني أنها كناية عن كفاية الماء القليل عند غسل الوجه واليدين. فإذا لم نقل بأن الاحتمال الثاني هو الظاهر فعلى الأقل أنه قدر متيقن من الرواية الموثقة، لأن الاحتمال الأول ينافي صحيحة زرارة المتقدمة، فبقرينة صحيحة زرارة المتقدمة نحمل الموثقة على الاحتمال الثاني، وهو ما هو؟ وهو كفاية، لا كفاية المائل القليل، الكناية عن كفاية المائل القليل. وبعبارة أخرى، إذا لم نقل إن الموثقة ظاهرة في أن المراد منها كفاية القليل من الماء في الوضوء، إذا لم نقل بأن هذا هو الظاهر، إذا قلنا بأن هذا احتمال مقابل احتمال، فلا بد من حملها على ذلك. لماذا؟ لأظهرية صحيحة زرارة في اعتبار صحيحة زرارة القائلة ولكن يجرى عليه الماء. هذه الصحيحة التي تفيد اعتبار استيلاء الماء على البشرة وعدم كفاية التدهين، على الأقل هي أظهر من موثقة إسحاق بن عمار، أظهر. وكلما اجتمع أظهر وظاهر، أول العرف الثاني أي الظاهر بقرينة الأول الذي هو الأظهر. بتعبير موجز، عندما يجتمع أظهر وظاهر نقدم الأظهر على الظاهر، لأن العرف عندما يسمع كلامين بهذا النحو ماذا يفعل؟ يؤول الظاهر على وفق مفاد الأظهر. واضح؟ هذا هو الاحتمال الثاني ودليله، وتبين أن لا دليل عليه، لا دليل على كفاية إيصال النداوة إلى البشرة. والدليل المستدل به وهو الموثقة فيه احتمالان، الثاني منهما إذا لم نقل بأنه الظاهر فعلى الأقل أنه لا بد من حمل الموثقة عليه بقرينة صحيحة زرارة المتقدم. واضح؟
إذا رجعناهن الاحتمالين احتمال واحد، بين أقول يعني هذا الماء القليل لازم مالته إيصال النداوة فقط ولو بإمراضي
معكو، لازم الماء القليل ليش تصل النداوة؟ تستعمل ماء قليل ويستولي الماء على البشر. من قال الماء القليل إيصال النداوة؟ أكو ماء هو بإيصال النداوة؟ أنت الآن تمسح رجلك أكو ماء؟ لو نداوة؟
نداوة.
ونحن قاعد نتكلم ماء، شنو لازمه؟ ماء 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 قليل، ماء استيلاء. الاحتمال الثالث أن يكون المعتبر في غسل الوجه واليدين في الوضوء أمرا متوسطا بين الاحتمالين المتقدمين، بأن يكون الواجب هو استيلاء الماء على البشرة دون مجرد إيصال النداوة إليها كما هو مقتضى الاحتمال الثاني، إلا أنه لا يعتبر انفصال الغسالة عنها كما هو مقتضى الاحتمال الأول، أمر وسط بين الاحتمالين. ماذا كان الاحتمال الأول؟ جاوبوني. الاستيلاء والجريان. شنو الجريان؟ انتقال الماء من جزء إلى جزء، أي انفصال الغسالة. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ مجرد إيصال النداوة إلى البشرة. الاحتمال الثالث احتمال وسط، يقول المعتبر هو استيلاء الماء على البشرة، فلا يكفي مجرد إيصال النداوة، ولا يشترط الجريان وانفصال الغسالة. هذا الاحتمال الثالث.
جمع
لا وسط وسط شنو جمع؟ ليه جمع؟ جمع جمع شلون؟ جمع جريان وجريان والنداوة ما له معنى جمع، هذا وسط. قول يقول أنه لا بد من الاستيلاء والجريان، قول يقول على النقيض تكفي النداوة لا استيلاء ولا جريان، قول يقول لا يكفي الاستيلاء دون اشتراط الجريان كما هو الاحتمال الأول، ولا تكفي يكفي مجرد إيصال النداوة كما هو الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال يقول يكفي أن يوصل المكلف الماء إلى بشرته ولو بالتمسك، لكن يصل الماء إلى البشرة على نحو لو لم ينفصل عن البشرة ولو قطرة واحدة كفى في صحة وضوءه. الانفصال غير معتبر، إنما المطلوب هو إيصال الماء إلى البشرة ولو بالتمسح، لكن مو إيصال الرطوبة، مو إيصال النداوة، إيصال الماء فرق. إيصال الرطوبة شيء وإيصال الماء لابد من ماء، لكن هذا الماء هل يشترط فيه أن ينفصل وينتقل من جزء إلى جزء؟ يقول لا يشترط ذلك. ما قليل ما ينتقل من جزء إلى جزء، ما قليل لا ما قليل لا ما قليل لا ينتقل بنفسه، ينتقل بالتمسح. ماء قليل الآن ماء بإيدك مو كثير بحيث يسيل، ماء قليل ماء ينتقل بالتمسح،
ما ينتقل بنفسه،
ما ينتقل بنفسه. وتدل على هذا الاحتمال صحيحة زرارة الثانية الحديث الثالث في الاحتمال الثالث، لكن صحيحة زرارة في الاحتمال الأول، صحيحة زرارة في الاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني كانت موثقة إسحاق، هذه الرواية واردة في الجزء الأول صفحة 485 أبواب الوضوء الباب 52 الحديث الثالث. قال وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، عن عدة من أصحابنا. وعدتكم فيما سبق أن نبحث في العدة، لم نبحث في العدة بحثا منفصلا في هذه السنة، فنبحث الآن في العدة الواردة في تعبير الشيخ الكليني في الكافي. توجد ظاهرة في كتاب الكافي أن الشيخ الكليني رحمة الله عليه يروي أحيانا في بداية سنده أو في وسطه بتعبير عن عدة من أصحابنا أو عن جماعة من أصحابنا أو عن غير واحد من أصحابنا أو عن عدة بدون إضافة من أصحابنا. هذه التعبيرات الموجودة أحيانا في الكافي، عدة من أصحابنا، جماعة من أصحابنا، غير واحد من أصحابنا، أحيانا غير واحد أو عدة بدون من أصحابنا، وفرق سيأتي التفريق. وغالبا ما تكون العدة، أغلب العدة لا سيما في بداية السنة، إما عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري أو عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي نسبة إلى قرية برقرود من قرى قوم، أو عن سهل بن زياد. ونادرا ما تكون العدة عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، أو عن سعد بن عبد الله، أو عن غيرهما كما سيأتي. وقد وقع الكلام في هذه العدة، وأن السند من ناحيتها هل هو صحيح أم لا، بغض النظر عما هو بعد العدة، لابد أيضا حتى لو صححنا العدة ندقق عما بعد العدة. كلامنا في العدة، السند من ناحية العدة فيه مشكلة أو ليست فيه مشكلة؟ إذا كان فيه مشكلة تسقط روايات العدة، إذا لم تكن فيه مشكلة فلا بد أن ندقق عما بعد العدة. يعني إذا صححنا العدة لا يعني تصحيح السند كاملا، نصحح العدة عن سهل بن زياد، لكن أكو مشكلة في سهل بن زياد، فنريد أن نتكلم عن العدة وأن السند من ناحيتها هل هو صحيح أم لا. ذكرت لتصحيح العدة عدة وجوه، منها الوجه الأول أن العلامة في الفائدة الثالثة من الفوائد التي سجلها في كتابه الرجالي خلاصة الأقوال، أن الكليني رحمة الله عليه قال: كل ما في كتاب الكافي عند من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى فهم، يعني الشيخ الكليني ذكر العدة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، والعدة عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، والعدة عن سهل ابن زياد كما ينقل العلامة في خلاصة الأقوال. يقول العلامة، ينقل العلامة أن الكليني قال: كل ما كان في كتاب الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى فهم محمد ابن يحيى وهو العطار الثقة، وعلي ابن موسى الكميذاني هكذا في رجال النجاشي، لكن في الخلاصة لأن هذه العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري نقلها النجاشي ونقلها العلامة، نقل المشترك، النجاشي قال الكميذاني بينما العلامة في الخلاصة قال الكمنداني نسبة إلى كمندان وهي قرية من قرى قم. طبعا في الوسائل في الجزء 30 صفحة 147 قال محمد بن موسى الكميذاني، أيضا تناول العدة، الصحيح علي بن موسى الكميذاني ليس كما نقل صاحب الوسائل. والكميذاني مهمل العلامة نقل الكميذاني الكمنداني، النجاشي نقل الكميذاني، الوسائل كلاهما العلامة والنجاشي نقلا علي بن موسى الكميذاني أو الكمنداني، صاحب الوسائل نقل محمد بن موسى، الوسائل اختلف معهما في الاسم. هذا الرجل مهمل. وداود ابن كورة محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكميذاني، وداود ابن كورة لم يوثق أيضا، وأحمد ابن إدريس الثقة المعروف، وعلي ابن إبراهيم الثقة المعروف. إذن العدة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري فيها ثلاثة من الثقات: محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، وعلي ابن إبراهيم، فلا مشكلة في العدة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. أحمد بن إدريس وقال: كل ما ذكرته في كتابي عند من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي فهم علي ابن إبراهيم الثقة المعروف، وعلي ابن محمد ابن عبد الله ابن أذينة. قال في قاموس الرجال: وقع التحريف في الاسم، والأصل أنه علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بنته مو ابن أذينة، ومرجع الضمير أحمد ابن محمد ابن خالد. كل ما ذكرته في كتاب الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد فهم علي ابن إبراهيم وعلي ابن محمد ابن عبد الله ابن بنته. مرجع ضمير المن يعني ابن بنت أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، هكذا قال في قاموس الرجال. والسيد الخوي رحمة الله عليه استظهر أنه متحد مع علي ابن محمد ابن بندار، لأن بندار لقب لعبد الله، لكن التستري في القاموس خالف هذا الاستظهار، وهذا الرجل ثقة. وأحمد شنو صار عندنا؟ اثنين، علي بن إبراهيم، وبعد علي بن محمد ابن عبد الله ابن بنته، وأحمد ابن عبد الله ابن أمية، وهو أحمد بن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. وقال التستري: الصحيح أحمد ابن عبد الله ابن ابنه، ومرجع الضمير أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. يعني شنو؟ يعني هو ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، هو أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. أحمد ابن عبد الله، عبد الله ابن من؟ ابن أحمد. هو من هو؟ أحمد ابن عبد الله، يعني هو ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، وهو مهمل. وعلي ابن الحسن، وقيل الصحيح علي ابن الحسين، متحد مع سعد أبادي وهو من مشايخ ابن قولويه، ثقة بناء على وثاقة جميع مشايخ ابن قولويه المباشرين. إذن في العدة يوجد واحد على الأقل مسلم الوثاقة، وهو علي ابن إبراهيم. فإذن العدة عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي لا مشكلة فيها، صحيح على الأقل من جهة علي ابن إبراهيم وهو الاسم الأول. وكل ما ذكرته عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي ابن محمد ابن علان، وهو علي ابن محمد ابن إبراهيم ابن أبان الراز الكلين المعروف بعلان. فعلان لقب لعلي لا أنه جده، علي ابن محمد ابن علان هكذا يترجم، لكنه علي ابن محمد المعروف بعلان. الصحيح أنه المعروف بعلان، فعلان لقب لعلي لا أنه جده، وهو ثقة عين. والمستفاد من كلام العلامة أنه من مشايخ الكليني، لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ليس في الكافي ولا في غيره رواية من محمد بن يعقوب عن علي بن محمد المعروف بعلام. المستفاد من كلام العلامة عندما يقول العدة عن سهل بن زياد ويذكر العدة، يعني شنو؟ يعني مشايخ الكليني. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه لا توجد رواية للكليني عن المعروف بعلام. ومحمد ابن أبي عبد الله استظهر في المعجم أنه محمد ابن جعفر الأسدي وهو ثقة، إلا أنه يروي عن الضعفاء. قال النجاشي كان يقول بالجبر والتشبيه، والسيد الخوي رد ذلك. ومحمد ابن الحسن مجهول، ومحمد ابن عقيل الكليني مهمل. فإذا لا إشكال في العدة، في العدة على الأقل وثاقة ابن من؟ علي ابن محمد المعروف بعلان، أو محمد ابن أبي عبد الله الذي هو محمد ابن جعفر الأزدي. ونقل النجاشي إن الكليني قال كل ما كان في كتابي هذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى، ونقل نفس الأسماء التي نقلها العلام. النجاشي اقتصر على نقل العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، والعلامة أضاف العدة عن البرقي والعدة عن سهل بن زياد. وبناء على هذا يرتفع الإشكال عن العدة المعروفة، لأن كل واحدة من العدد الثلاث تشتمل على شخص واحد على الأقل ثقة. ففي الأولى محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم، وفي الثانية علي بن إبراهيم، وفي الثالثة علي بن محمد المعروف بعلان. وإذا لم تقبل أنه يروي عنه الكليني فمحمد بن أبي عبد الله المتحد مع محمد بن جعفر الألف. وهذا الوجه يصحح العدة المعلومة، وإن كان الإشكال باقيا في العدد المجهولة كما في العدة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أو العدة عن سعد بن عبد الله. هذا الوجه غاية ما يصحح العدة المعلومة، فيصير الكلام هكذا: ليس كل ما ورد عدة من أصحابنا فالعدة لا مشكلة فيها، بل إذا كانت العدة عن الأشعري أو البرقي أو سهل بن زياد فلا مشكلة فيها، أما إذا كانت مجهولة وغير معلومة كالعدة عن البزنطي أو عن سعد بن عبد الله أو عن غيرهما فتوجد مشكلة. لكن حتى في العدة المعلومة يمكن القول أن العلامة والنجاشي ليسا معاصرين للشيخ الكليني حتى يكونا قد سمعا منه بالمباشرة، فلا بد من وجود وسائط محذوفة بين العلامة والكليني وبين النجاشي والكليني. وحيث أن هذه الوسائط مجهولة بالنسبة لنا فيلزم عدم حجية النقل المذكور، إلا أن يقال أنه يوجد كتاب مشيخة أو كتاب رجالي للشيخ الكليني قد نقل عنه العلامة والنجاشي وقد وصلهما بالتواتر بحيث لا يحتاجان إلى واسطة. لكن من أين لنا أن نعرف ذلك؟ أنه يوجد كتاب للشيخ الكليني وأنه قد وصلهما بالتواتر. هذا الوجه الأول.
ما تكفي عشر نسخة من الكافي اللي حضر الشيخ المقدم؟ وصلتهم نسخة من الكافي صحيحة؟
أي
الشيخ ذكر بالمقدم الشيخ
الكليني ذكر؟
ما العدل
من يقول؟ وين واصلت عندنا نسخة؟ منو قال؟ ما ندري الكافي وصلنا بالتواتر انه ما به شيء. سيجي وجه اخر سياتي شذاكر بالمقدم. هذا الوجه الاول. اذا الوجه الاول فيه مناقشة، اولا هو لا يكفي، يصحح العدة المعلومة فقط، وثانيا فيه مناقشة. الوجه الثاني ان الكليني ذكر في الحديث الاول من اصول الكافي ما نصه. اخبرنا ابو جعفر محمد بن يعقوب، يعني هو الشيخ الكليني، من هذه موجودة في كثير من الكتب، ان الكتاب مثلا للصدوق في الحديث الاول يقول قائل اخبرنا الصدوق، خصوصا في الأمالي. في الكافي لا توجد مشكلة، موجودة. لا تفسيركم من بحث آخر سأتي عليه في اليوم سربي مفصل. تفسير القمي أصلا هل هو تفسير القمي كله بعضه يجيها سربي إن شاء الله من يجي موردا سربي. في كثير من الكتب يوجد أخبرنا، والمشكلة أننا لا نعرف المخبر القائل أخبرنا، هذا مشكل. حل ذلك أنهم قالوا إن القائل هو نفس المصنف، لأن هذا ديدن القدماء يضعون اسمهم في السند ليتبركوا بذلك. هذا إذا جزمنا به يحل كل إشكاليات الكتب من هذه الجهة، من جهة أنه أخبرنا فلان، أخبرنا الصدوق في الأمالي بالذات. إذا لم نقبل فتوجد إشكالية كون تابعوها في الكتب، لكن في الكافي لا مشكلة، لأنهم قالوا القائل أخبرنا أحد رواة كتاب الكافي كالنعماني أو الصفواني أو غيرهما، وبعضهم ثقة مسلم الوثاقة، والكتاب قد وصلنا بالتواتر. واضح الفكرة؟ فلا مشكلة في ذلك، طبعا مباح. أخبرنا قال في أصول الكافي، أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن، هكذا ورد في الحديث الأول في أصول الكافي. وهذه الفقرة ظاهرة في أن الكليني متى ما استعمل كلمة العدة فأحدهم محمد بن يحيى العطار الثقة، وهذا الوجه يصحح جميع موارد العدة حتى المجهولة. انت لأن الشيخ الكليني قال في الحديث الأول من كتابه حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، والمدعى أن هذا يدل على أنه كلما استعمل كلمة العدة فأحدهم محمد بن يحيى العطار الثقة المعروف. لكن يمكن أن يناقش ذلك أن هذا لا قرينة على أنه مراد الكليني في جميع الموارد، ويشهد لذلك أن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي والعدة عن سهل بن زياد ليس فيهما محمد بن يحيى. لو كان مقصود الشيخ الكليني كلما استعمل كلمة العدة فأحدهم محمد بن يحيى لكان ذلك حتى في عدة البرقي وعدة سهل بن زياد، فهذا الوجه ليس بصحيح أيضا. الوجه الثالث نكفي الوقت. صلوا على محمد وعلى محمد.